بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح مدارج السالكين. وسامحوني، جئتكم الليلة من أغلى الأماكن، من القبور. اسمحوا لي أفضفض معكم شوية. أحيانا أقعد قدام قبر أمي وأبويا كده وأنظر للقبر أقول أهو ده أغلى مكان في الدنيا، في أبويا وأمي وأخويا وابني. ولما أروح عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقعد في الروضة وجنب القبر كده أقول أهو ده أغلى مكان في الكون، هنا النبي يود أحدهم لو رآه بنفسه وماله. والنهاردة مات شيخنا الحبر الصالح العالم الجليل الرباني الأصيل الرجل الكبير، أمة واحدة، فضيلة الشيخ الإمام شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم ارحمه وارحم من مات من علماء المسلمين وأئمة المسلمين. اللهم إني أسألك أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افتح لهم في قبورهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة، اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم اجعل الشيخ أسامة عبد العظيم هذه الليلة خير ليالي، آنس في القبر وحشته، واجعل عمله الصالح جليسة، ثبته عند سؤال الملكين، وخفف عنه ضغطة القبر. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم أسعده في قبره وشفع فيه نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مات الشيخ. وفضيل الشيخ أسامة أبي وسيدي ووالدي وحبيبي وإمامي، رباني على الربانية. أتذكر أول مرة رحت مسجد الشيخ كنت عشت في السعودية سنين، وكانت فترة سرية غنية في طلب العلم وكثرة لقاء العلماء والمشايخ، كانت فترة عظيمة جدا في حياتي، 4 سنين متواصلة رأيت كثير من العلماء وكثير جدا من الدعاة، وتعلمت كل حاجة. رجعت مصر وافتقدت كل ده، واتصلت بشيخي الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يا شيخنا أنا عايز أرجع تاني، أنا مش لاقي هنا طلب علم ولا العبادة ولا اللي أنا كنت عايش فيه هناك. فقال لا ما ترجعش، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خليك عندك ولو صدقت ربنا هيهديك. في نفس الأسبوع تعرفت على شيخ أخ فاضل كريم الله يرحمه رحمة واسعة، شيخ أحمد السيد من بولاق الدكرور، كنت عايش في المعتمدية بولاق الدكرور جيراننا. تعرفت على الشيخ أحمد السيد الله يرحمه رحمة واسعة، أحسبه كان من المخلصين من العباد الربانيين من الناس الطيبين ابن أصول وصاحب أصول وطالب علم مجتهد وعابد مجتهد وزاهد مجتهد وطيب وعلى الفطرة. الله أكبر عليه، الله يرحمه. الناس الطيبين بيموتوا، زي ما قلت النهاردة على قبر الشيخ، يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة، زي كده، زي أمثال حثالة، هم دول اللي عايشين. الناس الطيبة بتموت. مات الشيخ أحمد قريب، مش قريب، من سنة كده ولا حاجة، الله يرحمه. الشاهد الشيخ أحمد خدمي للشيخ أسامة عبد العظيم، وكان ثالث يوم في رمضان تقريبا أو ثاني يوم، صلينا التراويح عندنا في مسجدنا في المعتمدية، بنصلي بجزء وخلصنا وروحنا، لحقنا الشيخ، شيخنا الشيخ أسامة في الركعة الأولى في التراويح، ودخلت هنصلي بربع الركعة، بربع ركعة، بربعين ركعة، وقفت في الصلاة والشيخ يقرأ، كان فاكرها كويس جدا جدا الليلة دي، لأن كانت ليلة فرقت في حياتي كلها. صلى الركعة دي اللي أنا صليتها معاه بخمس أجزاء، الركعة الواحدة، كان بيقرأ في سورة الرعد، وكمل كده كمان عايز أقول لكم البيئة نفسها، الجو نفسه، عشان كده بقول لكم موت الشيخ ده مصيبة عظيمة، مش شخص عادي. احنا زي ما قلت كده، لما نيجي رايحين نقول رايحين مسجد الشيخ أسامة، محدش يعرف ان المسجد كان اسمه مسجد عباد الرحمن، كل الناس عارفة ده مسجد الشيخ أسامة، رايح اصلي عند الشيخ أسامة، رايح عشان اشوف الشيخ أسامة. كان هو، عشان كده بقول يعني لما دفناه، الله يكون في عون اولاده احمد وانس وحذيفه، الله يكون في عونهم، لما يروحوا البيت من غيره احيانا بيبقى الاب كل حاجه، كل حاجه في حياه ولاده، هم شايفينه قدامهم ليل ونهار. وزي ما بقول كده، كان المسجد ده هو بالشيخ أسامة. لما مات الشيخ أسامة، ربنا يقيد لهذا المسجد أحدا يحييه، مات المسجد، هنروح لمين؟ الشيخ يختلف عن غيره، عن كل الناس، عن كل العلماء، عن كل الدعاء، عن كل المشايخ، يختلف اختلاف عظيم فيه ان الشيخ كان عالم، عالم في اصول الفقه، رئيس قسم اصول الفقه في كلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر، شيخ عالم مجتهد في الفقه الشافعي، ما تسمع منه ودور هتلاقي ان شاء الله التسجيلات موجودة صوت بس، لان الشيخ كان بيقول التصوير حرام، ولم يسجل شيء مصور الى الان ابدا، سبحان الله العظيم، الله يرحمه. ثبت زي ما قلت كده النهاردة، مات ولم يغير ولم يبدل، هو على قديمه زي ما هو، من اول ما طلع، من اول ما كان بيبني مسجده ده وهو على هذا الثبات لحد ما مات، سبحان الله العظيم. الشاهد ايه، بقول ان الشيخ كان عالم مجتهد في الفقه واصول الفقه، وكان عابد لم ارى مثله، وبتحدى اللي شاف زيه يقول لي، عابد اللي رجليه ورمة دايما من طول القيام، رمضان اللي فات ده هو كان بيصلي بسماء أجزاء وهو واقف، هو إمام بيصلي إمام. زي ما قلت لكم ليلتها كان الجو المسجد نفسه وأنا واقف ورا الشيخ محدش قعد، خمس أجزاء وناس عواجيز وناس كبار في السن وشباب وأطفال وفوق نساء، محدش قعد في وسط الخمس أجزاء، محدش قعد، محدش خرج من الصلاة ولا اتحرك، والشيخ بيقرأ مسترسل وكله ثابت. سبحان الله العظيم، دي برضو مواهب ربانية ان ربنا يجيب الناس دول. النهاردة لما دخلت المسجد ونظرت، هي الوجوه القديمة دي، لما تنظر في الوجوه القديمة، ها معلش انا اقصد كده وجوه قديمة، وجوه اصيلة، وجوه ربانية، وجوه طيبة، وجوه مخبتة، الوجوه كده، كل الناس اللي موجودين الكبار القدام كلهم كده. سبحان الله العظيم، الشيخ زي قلت كده عالم مجتهد وعابد. الشيخ عليه رحمة الله ختم في مسجده القرآن في الصلوات الجهرية، في صلاة الجماعة، يعني في المغرب والعشاء والفجر وتراويح رمضان، 2200 ختمة، 2200 ختمة في القراءة في الصلاة وهو واقف. زي أقول لكم الشيخ النهاردة الله يرحمه رحمة واسعة مع هذا السن، وكان قد أكرمه الله وعافاه من كورونا أصيب بها مرتين ودخل في مرحلة حرجة جدا في رمضان اللي قبل اللي فات، وربنا أكرمه وعافاه، ورمضان اللي فات ده يقف يقرأ وهو واقف سبعة أجزاء في الركعات إماما، كان كل ليلة بيقرأ بعشر أجزاء، قرأ في ليلة بسبع أجزاء في ركعة واحدة. لما أجي أقول بقى عابد، يبقى العابد ده اللي قاعد مرابط في المسجد أكثر أوقاته، أكثر اليوم في المسجد، ما بين قراءة وتلاوة ودعاء وصلاة وتعليم علم وفتاوى ورد على الناس. ومن مميزات فضيلة الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة انه داعية، مش مجرد عالم. في فرق بين العالم والداعية. جابوا كده العالم زي البير تحتاج تستخرج منه، اما الداعية زي المطر بيرش الدنيا كلها، العالم كله. العالم يفهمه طالب العلم، لكن الداعية بيعلم الجهال ويعلم العوام ويعلم الناس كلها. طبعا الداعية له علمه والعالم له علمه، ولكن هو كان عالم وداعية وعابد مجتهد عليه رحمة الله، كان أمة عليه رحمة الله. عشان كده افتقاده النهاردة بيفكرنا بعلامات الساعة، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. علماء اللي عاملين يموتوا الواحد ورا الثاني ورا الثالث وما بيطلعش غيرهم، بمنلاقيش بعدهم غيرهم، لا زيهم ولا حد يقدر يسد مكانهم. مات الشيخ، مات الشيخ. لما بقول لكم عابد، شوف الشيخنا شيخ كبير، وفي مرة كان جاي يزورني في بيتي، زرنا في المسجدنا وجاوب على الفتاوى، لقيتها ما اداش درس لأننا وصلنا متأخرين، وزارني ببيتي الله يرحمه رحمة واسعة. وإحنا جايين خرجنا من بيته في الإمام الشافعي، وجايين في العربية بعد العصر اتحركنا، قبل المغرب بنص ساعة يقول لي الصلاة. قلت له إن شاء الله هنصلي عندنا. قال لي الصلاة. قبل الأذان بخمس دقايق قال لي أقف هنا يا شيخنا هنصلي عندنا، الناس مستنيين. قال لي اقف هنا، ونزل ونزلنا وصلينا في اي مسجد على جنب في الطريق، صلينا في بلاد دكرور ساعتها في مسجد على الطريق جنب، يعني ليه الصلاه هنلحق هناك؟ قال لي ما ينفعش يأذن أذان وأنا برا المسجد، ما ينفعش. أنا بسوقها لطلبة العلم الطيبين المؤدبين المحترمين اللي بيضيع صلوات الجماعة بمنتهى التهاون والبساطة والغفلة. زي ما قلت لك كده، اقف اهو انزل. ودخل اتوضى وصلى، ودي كان دابه. أنا كنت نفسي انت تشوف الشيخ وهو بيتوضى وقاعد في المسجد ومتوضي، ويقوم ما يدخلش حمام ولا حاجه، يقوم قبل ما يقيموا الصلاه، كانت علامه اقامه الصلاه كده، يدخل يتوضى وهو خارج من الميضاء، يقيموا الصلاه ويدخل على الامام على طول. اتعلم منها ان هو انه بيتوضى قبل الصلاه مباشره، لأن الوضوء ده فيه أسرار، وهي دي قضية الشيخ. أسرار العبادة دي، أسرار قيام الليل، أسرار في أسرار للوضوء نفسه، إن أنت تتوضاه وتقف تصلي. مش أنا متوضي، أنا متوضي. سبحان الله العظيم. الشاهد اتعلمنا من الشيخ حاجات ما اتعلمناش من حد ولا شفناها في حد. شفنا في الشيخ سبحان الله العظيم الزهد، الزهد وسبحان الله العظيم، يعني كان ما فيش تكلف للتواضع. رأيته مرة وزار شيخ، كان شيخ في 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 اصول، استاذ اصول فقه، كان اسمه الدكتور عمر عبد العزيز. ورحت مع الشيخ، والشيخ بيسال الشيخ ويناقشه ويتكلم معاه، كان الشيخ شيخنا الشيخ اسامه كانه تلميذ، مع ان انا متاكد ان شيخنا الشيخ اسامه اعلم من الشيخ، وانا شايف الكلام والردود والتوسع، ولكن تواضع يتواضع لأصغر حد وأكبر حد، همة عالية بطريقة لا تصدق. علو همة في كل أعماله وإنجاز أعماله وطول سهره، أغلب نومه وهو قاعد في القبلة. عليه رحمة الله، مات الشيخ أسامة، مات الشيخ وترك ثغرة عظيمة، تبقى مش عارف تعمل ايه وازاي تعيش مع خلو الارض من هؤلاء الصالحين. ان شاء الله لا تخلو، لكن اللي بنفقده ما بيرجعش تاني. عشان كده بقول انت محتاج تغتنم كل خير تلحقه اليومين دول. النهاردة لما بتفقد العلماء وتفقد العباد وتفقد الدعاء وتفقد الأكابر أصحاب العلم العظيم والسنين الطويلة والبذل في طلب العلم وفي تعليم الناس والخبرة في الحياة ومعالجة أمور الناس وخدمة المسلمين، أما بتفقد ده بينهدم ركن كبير في الحياة، لأن قصاده يتكلم الرويبضة، الامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. يطلع التافهين بقى واللي بيتكلموا في أمور الكبار ماتوا، الكبار ماتوا. النهاردة رغم حزني الشديد على موت الشيخ وفي جنازة الشيخ، فرحت بالشباب ولهفة الشباب برضه، عشان ما تبقاش كلها إحباط. عشرات الالاف، عايز اقول اكتر من 100,000 النهارده شيعوا جنازه الشيخ، والشباب الطيب والمشاعر الجياشه كان حاجه حلوه وحاجه طيبه، ووجود المشايخ الكبار كلهم دعائهم للشيخ وتاثرهم كان شيء عظيم جدا. الا انه بس يعكروا ان احنا سيبنا الشيخ في قبره ورجعنا وفقدنا الشيخ. انا بحبكم في الله ومش عايز اتكلم اكتر من كده في الموضوع ده، لاني حزين وتعبان ومتألم. لكن خلينا نرجع لموضوعنا في مدارج السالكين. هنا المدرسة الربانية، منزلة الفرار، وذكرنا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، الفرار من الناس. الكتاب ده كتاب طليعة علم الإيمان، ده مقدمة لكتاب كبير اسمه علم الإيمان. علم الإيمان الكتاب ده في باب مهم اسمه طهارة السر. بقول في ايه في قضية الفرار، او يناسب قضية الفرار، خطر ببالي سؤال شغل ذهني بشدة لمدة طويلة. هل بيننا وبين الله مسافة نحتاج أن نقطعها؟ وكيف؟ وبأية وسيلة؟ وفي أية مدة؟ احنا بنقول الفرار إلى الله، هو في بيننا وبين ربنا مسافة عايزين نمشيها؟ بنقول علم السير إلى الله، طريق إلى الله. هو في بيننا وبين ربنا مسافة؟ بقولين إن بعد عمر طويل ودراسة كثير، دراسات كثيرة ومناقشات عميقة مع أهل الشأن، تبين لي أنه ليس بيننا وبين الله أي مسافة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الله العظيم جل جلاله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، من غير تشويه. وقال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وقال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. يبقى ربنا مش بعيد، وإنما الفرار إليه جل جلاله نتيجة إن أنت اللي بعيد، لكن ربنا مش بعيد، أنت اللي رحت بعيد، انت اللي محتاج انت تقرب من ربنا وتوصل لربنا سبحانه وتعالى. بيقول هنا ايه القضية؟ ان تكون بينك وبين الله معان تتحقق بها. فإذا أحققتها تحققت، فإذا تحققت تذوقت لذتها وحلاوتها وعاش قلبك بها. هي دي القضية، إن يبقى بينك وبين ربنا معاني، هذه المعاني تتحقق. قال: كيف أصبحت يا حارسة؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يبقى في قول وفي حقيقة، وده الكلام اللي بنقوله في مذهب أهل السنة والجماعة. فيه الإيمان هو قول وعمل، القول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلب. يبقى قول اللسان النطق بالشهادتين، قراءة القرآن، ده قول اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله، بس لا يتحقق الإيمان حتى يقول القلب. إن القلب يقول، قول القلب، إن قلبك ينطق يقول. قالوا: قول القلب هو اعتقاده، وليس مجرد اعتقاد بل تحرك القلب. اللي هم قالوا إن النية انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا لك، زي ما قلتها كتير جدا. لو انت قدامك المية وقلت نويت اشرب، انا نويت اشرب، خلاص انا نويت اشرب، نويت اشرب، انا كده شربت. ما شربتش غير اما اشيل المية واشرب. يبقى هي دي القضية. لما انا واقف اصلي او نويت اصلي، نويت ايه؟ لازم عشان كده بيقول النية محلها القلب، لازم قلبك ده ينبعث، يقوم، يتحرك، يتجه، يتوجه، انبعاث القلب. عشان جه قلنا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه، هي دي تحرك القلب إلى معرفة الحق، أو تحرك القلب إلى معرفة مراد الرب. هي دي، ان يبقى في القلب ده له حركة في معاني، لازم يتحرك القلب للقيام بها، المعاني دي اللي ربنا امر بها. زي ما قلت لك كتير برضو في موضوع الصلاة، لما وضحنا النية دلوقتي نوضح بقى ان القيام، ربنا قال: وقوموا لله قانتين. يبقى القيام سره القنوت. الركوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واما الركوع فعظمه فيه الرب. يبقى الركوع سره التعظيم، السجود سره الذل، يعطى كل عضو من اعضاء الجسم حظه من الذل في السجود. أما السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واسجد واقترب، إنك ما سجدت إلا سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. يبقى هي دي معاني الصلاة، مش مجرد إن أنا واقف راكع ساجد سلام عليكم. هذه المعاني، القنوت، التعظيم، الذل، الشعور بالقرب، تحتاج أن تتحقق. علامة تحققها ذوق لذتها. أنت دقت، حسيت بلذة القيام، زي ما بقول لك الشيخ ختم 2200 ختمة وهو واقف، كان بيقرأ 5 أجزاء و7 أجزاء وهو واقف في ركعة واحدة مش في الليلة. واللي مش عاجبه النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، دول 5 أجزاء وربعين في ركعة، وابن مسعود وراه، قال لقد هممت بأمر سوء أن أترك الرسول. ما قالش إيه، قال لقد هممت بأمر سوء. العلماء اللي يقولوا هم أن ينصرف ويترك الرسول قائل. ثم كان سجوده مثل ذلك حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض. الشاهد هنا إيه بس؟ إن المعاني دي تحققها ذوق القلب للذتها، هو ده بقى الفرار، سر الفرار اللي هو قلنا عليه بقى الفرار من لذة الشهوات اللي احنا قلنا عليها اللذات الحسية، الأكل والشرب والنوم واللذات الحسية، إلى اللذات الروحية، لذات القلبية، الملذات الإيمانية. إن أنا أقرأ آية فأهيم، قال إيه عمر بن المنكدر، إنني أدخل في تلاوة القرآن فأقرأ الآية فيهولني ما فيها فينقضي الليل قبل أن أقطع نهمتي منها. طول الليل قاعد عايش في لذة ومتعة وجمال وجلال آية، آية واحدة طول الليل، هي دي في لذة سجدة، في لذة ركوع، في لذة مناجاة، رفع ايده كده طول الليل وعمال يا رب يا رب يا رب. احد سلف على شاطئ البحر طول الليل يقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، ويبكي الى اخره. هي دي ان تعيش هذه اللذات. لذلك قالوا ان الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. هذه المعاني كثيره كثره بالغه، وهي معاني تقوم بالقلوب. ولا شك ان هذه المعاني علم تحتاج ان تتعلمه، وان كان في الاصل واردات التي تأتي من الله للفطرة السليمة، إلا أن العالم به حين يرد عليه هذا المعنى وهو يعلم أنه من معالم الطريق يستمسك به ويتعمق فيه فيتحقق به، فإذا رسخت قدمه فيه انتقل به إلى غيره. في ناس طيبين على الفطرة وربنا بيرزقهم معاني إيمانية عالية جدا، بس هو عايش بيها وما يعرفهاش. زي ما قلت لكم كده، ان الرجل اللي ربنا ابتلاه بالسرطان وصار كالفرخ، بقى جسمه صغير كده، بقول له انت راضي؟ قال لي يا سلام راضي، واكتر من كده راضي. هو مش من ربنا؟ بس سبحان الله. قلت لكم قبل كده قصة، انا قاعد كده في الكعبة وجي واحد طيب كده من الناس الطيبين دول وسلم علي، قال لي ازيك وانا بشوفك هنا كتير، انت بتيجي كتير ليه؟ قلت له يا عم بس يقبل. قال لي هيقبل، وما كان الله ليضيع ايمانكم. الله الله سبحان الله العظيم. الناس الطيبين دول بتجيلهم الواردات دي والمعاني دي ويشعروا باللذات دي، بس ما يعرفوهاش. زي ما بقول كده ان احنا بنسميها دلوقتي اسماء، الصحابة ما سموهاش الاسماء دي رضوان الله عليه، عشان تبقى عارف برضو، عشان ما تقوليش هم الصحابة ما كانوش يعرفوا. لا، كانوا عارفين وعايشينها، بس ما كانوش بيسموها. زي ما قلت لكم بالظبط، زي اللغة العربية ما كانوش يعرفوا اسمها فاعل ومفعول به وحال والمصدر والمبني والمعرب، ما كانش عندهم الكلام ده خالص، بس كانوا بيتكلموا صح. هو كده، ما كانش عندهم الكلام اللي احنا بنعلمه ده، بس كانوا بيؤمنوا صح. هي دي القضية. كانوا هم على الفطرة وعلى السليق، سبحان الله العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هي دي عيشتهم، هي دي عيشتهم. كانوا عايشين ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم، وكانوا عايشين المعاني دي كلها. الشاهد بقى هنا بنقول ايه؟ اما الجاهل فانه يمر به الوارد والبصيره والبشاره وهو غافل عنها، لا يدري ولا يفهم. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. وقال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لاحظ هنا كلمة استوى، لابد أن يستوي، لابد من هذا الاستواء. وهنا عندنا في العامية المصرية انه يستوي يعني ينضج، ولعلها هنا بهذا المعنى بالضبط، ينضج. ينضج، يبقى الانسان اما بيبدأ في السير الى الله ويبدأ يعبد ربنا، كل ما يستمر ويكثر ويستزيد ويطول مكثه يستوي. لما يستوي يدخل بقى في زمرة المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. هي دي بقى. اما يوصل للدرجة دي، درجة الاحسان، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، حكما هنا بمعنى الحكمة، حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، اصحاب الاحسان. فاذا حقيقة الفرار ليس بيننا وبين الله مسافات تقطع، إنما هو تحقيق معان وتمكينها من القلب تمكينا تاما، فيصير شاهدها على عمل الجوارح. يبقى المعاني دي مش مجرد وجودها في القلب، لا، يبان بقى في عمل الجوارح. وانت بتعمل هتعمل ايه لما تحصل لك المعاني دي؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله؟ قيام الليل بتاعك شكله ايه؟ وكل ما عدت سنة بقى شكله ايه؟ سجودك. كل ما عدت شهور وانت بتتدرب على حضور القلب في السجود والشعور بالقرب. وزي ما قلت، ناس اهل قيام الليل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم جل جلاله. الله، لما تقوم وانت حاسس بقرب القرب، إن السجود قرب، وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل جلاله، فده قرب تاني. فإحساسك بقرب القرب لذته الذي يراك. ان انا حاسس اني قريب وان ربنا شايفني يراك حين تقوم. الاحساس ده اللي هو ذوق المعنى ده تحققه اتقان السجود. ان انا ما اسجدش بقى وابقى في غفله. ما اسجدش بقى وانا بسال ربنا دنيا بس وكل همي. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحديث ده كان الشيخ الألباني الله يرحمه ضعفه في السلسلة الضعيفة وجي في الجزء السادس صححه تاني، رجع تاني وقال صحيح بعد أن اطلعت على شواهد للحديث حسن لغيره. الشاهد إيه هنا بس خلاصة الكلام؟ إنك أنت لما تستشعر لذة العبادة دي وتتمكن من قلبك فتبدأ تزود العبادة وتتقن العبادة وتكثر العبادة وتستولي عليك وعلى قلبك وفكرك وروحك وحياتك وجودك في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. ساعتها تبقى انت فرارت. يبقى هي دي الرحلة، هي دي رحلة الفرار ورحلة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكن ثمة عوائق وعلائق وعقبات بينك وبين الله في هذا الطريق. إذا كان الأمر كما ذكرنا ما فيش مسافات بين العبد وربه، أما ليه الناس ما بتوصلش؟ زي ما سألت قبل كده، هو دخول الجنة سهل ولا صعب؟ دخول الجنة سهل جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تفضل تتوضى وتقول أبواب الجنة فتحت ادخل. يبقى دخول الجنة سهل ولا صعب؟ سهل جدا. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة إحنا، مشكلة نفوسنا، نفوسنا، ان انت غالبا بتتوضى مش زي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بتوضى على مزاجك غالبا، اما بتتوضى ما بتقولش، غالبا لما تقول بتقولها بغير قلب وغير استحضار النية، لان لازم احتساب النية فيها، احتساب الاجر فيها. غالبا لو قلت واحتسبت الاجر بتعمل بعدها دم بيحبطها. يبقى انت اللي بتضيع الجنة. الجنة مش صعبة، الجنة سهلة، بس انت اللي عمال زي ما قال كده وضع السدود ثم يبكي من العطش. طب ما المية كانت جاية، انت اللي عمال تسد عليها، انت اللي بتضع السدود بينك وبين الله. عقبات وعوائق وآفات. المطلوب أن يباشر المعنى قلب المحب، فإذا تيقن القلب منه وعملت به الجوارح وصل إلى ربه. مقصودنا إنه وصل أن يكون العبد على مراد الله منه. هي دي الجملة اللي احنا بنعاني منها اليومين دول، أن تعرف مراد الله منك وأن تعيش على مراد الله منك. قلنا ربنا جل جلاله لما اداك عينين ولسانا وشفتين والسمع والقلب واداك الفلوس دي واداك العلم ده، ها مراد ربنا منك بده ايه؟ ها ربنا يريد منك ايه؟ بانه علمك وفهمك ورزقك. لما ربنا اداك الفلوس دي مراده منك ايه؟ زي ما قلنا كده دايما، الفلوس اللي بتجيلك انت ما تعرفش ده رزق مين، ده هو انت بس واسطه ربنا اداهولك عشان توصله. اوصله لمين؟ هو ده بقى توفيق ربنا. العلم نفس الشيء، ربنا اداهولك ليه؟ لاقامه الحجه عليك، هتعمل بيه وتوصله وتبقى شاهد عليه، لان قيام العلم بيك شاهد. انا قلت كده النهارده على القبر ان الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله، كان ايه من ايات الله في الارض. يعني فعلا يعني شيخنا اكبر مني بكثير، وانا ما بقدرش اقف الوقفه اللي هو بيقفها دي. جل جلاله الله يهب من يشاء، يقف الوقفه دي امام وبيصلي وبيقرا لحد رمضان اللي فات ده اهو من كام شهر. آية من آيات الله. زولك بعد ما كان دخل في مرحلة موت أيام كورونا، سبحان الله العظيم، وأخرجوه من المستشفى على أنه هيموت وأحياه الله. الشاهد إيه بس عايز أقول إن آية، الآية دي قلت كده حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن ممكن يبقى ربنا وضع واحد زي ده في حياتك، مراد ربنا إيه؟ بيقيم عليك الحجة. إن أنت بتقول ده ما أقدرش، لا ممكن، فلان قدر. سبحان الله العظيم. قلت انا بس قاعد بذاكر علم وعايز اعلم علم ولا هعبد؟ اهو كان بيتعلم ويتعلم ويعبد. الشاهد هنا ايه بس عايز اقول؟ انك تحقق مراد الله منك، هو ده الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ما الذي منع أكثر الناس من الوصول؟ هو ده السؤال. أقول وبالله التوفيق ومنه المدد والإعانة والتسديد، إن العمل القلبي لا يصلح ولا ينتفع به ولا يؤتي ثمرته إلا بحضور القلب وذوقه لتلك المعاني، فيصير المطلب جمعية القلب على الله. هو ده الموضوع بقى اللي هيوصلنا لمسألة الفرار. ان انا عشان اوصل، عشان افر، محتاج قلب، لان الطريق الى الله بالقلوب. يبقى انا موضوع اجيب قلبي، جمعية القلب على الله، حضور القلب. وحضور القلب ده الرسول صلى عليه شرطه في الصلاة، ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. وشرطه في الدعاء إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. يبقى مسألة حضور القلب دي لما أجي أتأملها شرعا حكما فرض، شرط لقبول العمل. طب أجيب قلبي إزاي؟ هي دي. عشان اجيب قلبي واجمعه على الله، احضر قلبي في الصلاة، احضر قلبي في الذكر، احضر قلبي في تلاوة القرآن، احضر قلبي في الدعاء، ان امنع عن قلبي المشتتات اللي بتفرقه وتقطعه وتبعده. اعمل ايه؟ اجيبه ازاي؟ امنع عن قلب المشتت ازاي؟ بالخلوة. هي دي بقى الفرار من الناس. فر من الناس فرارك من الاسد. قول لي يعني الواحد يسيب الدنيا ويروح يقعد في الصحراء كده بقى لوحده بعيدا عن الناس؟ لا، انا ما اقصدش كده ابدا، وانما اقصد ان يبقى ليك خلوه حصينه مع الله كل يوم ساعه ساعتين ثلاثه اربعه، خلوه تبقى انت مع الله. اشكلنا في زماننا ان الاشياء التي تمزق القلب كثيره جدا جدا جدا، الهموم والمشاكل والمشاغل والاحزان والابتلاءات، دنيا وحشه، دنيا في زماننا دنيا وحشه، وحشه جدا. واسوأ ما فيها او من اسوأ ما فيها التليفون والنت. يبقى عشان النهاردة اما تفتح تليفونك وتفتح مجرد الناس اللي عندهم فيس ولا عندهم اي حاجة واتس ولا اي حاجة اي حاجة، انه يفتح ده ويقلب فيه، هو راح فين؟ واحد بيقول في داهية راح فين؟ فلان في امريكا وفلان في لندن وفلان في مش عارف فين، هو لف في العالم وقاعد في لحظة واحدة قلبه. ان واحد قال له نكتة ضحكته، واحد قال له خبر حزنه، واحد قال له حاجة اثرت شهوته، واحد قال له حاجة خلت اتفتحت نفسه للفلوس، واحد قال له حاجة، واحد قال. عشان كده كاتب هنا ان اول حاجة في اهمية الخلوة تمنع الحواس عن الاخبار التي تهيج القلوب فتضطرب فتهيج الجوارح الى العمل. فاذا فقد القلب ما يجتلب به الحواس سكن عن الحركة فاجابته الجوارح بالهدوء، عند ذلك يتفرغ القلب لله. دول 20 نقطة في اهمية الخلوة او فوائد الخلوة او كيف تستثير حب الخلوة، كيف تهيج حب الخلوة. ان اول حاجة زي قلت لك كده ان الخلوة بتمنع الحواس عن الاخبار التي تهيج القلوب فتضطرب. هي دي. زي قلت لك واحد بيقول لي ان هو بيفتح التليفون، او في واحد بيفتح التليفون على الاخبار بتاع جوجل، اول ما بيفتح كده جوجل بيديله اخبار من ايه، الاخبار دي زي قلت كده جايب له خبر منين وخبر منين وخبر منين وخبر عن ايه وخبر عن ايه وخبر عن ايه. اضطرب القلب، اضطرب القلب، حصل ان هو اضطرابه ده شتت الجوارح، عايز يروح حته الفلانيه وعايز يعمل حاجه الفلانيه وعايز يشتري الحاجه الفلانيه وعايز يقتني الحاجه الفلانيه، عايز يستمتع بالحاجه الفلانيه، بس ضاع 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 حقيقي، ضاع القلب. الخلوه بقى انني لا في الوقت ده اللي انا عامله لله لا تليفون ولا زوجه ولا اولاد ولا اصحاب ولا حاجه ابدا، انا مع الله. قلت لكم احدهم كان يدخل مصلاه يغلق بابه ويقول الهي اليك جئت. هي دي، يدخل يقفل الباب يركن ظهره على الباب كده ويقول الهي اليك جئت، جئت لك. هذا الإقبال على الله، الله لا يرده، لا يرده، يقول لبيك عبدي. لا يمكن ان انت تقبل على الله وربنا يطردك ابدا. حاشاه كريم جل جلاله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. لذلك هنا أهمية الخلوة. بقول هنا إن الخلوة ثلاث أنواع: خلوة قلب، وخلوة شخص، وخلوة شخص بقلبه. نوضح المرة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين ونور.